قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: قيام يوم عاشوراء. وقال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه. فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه.
تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: إن يوم عاشوراء أو صوم يوم عاشوراء كان معروفا في الجاهلية. الجاهلية فترة ما قبل البعثة، قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تسمى فترة أو فترة الجاهلية. والجاهلية ليست من الجهل ضد العلم فقط، بل يطلق الجهل على الحماقة ويطلق الجهل ضد العلم. فلان جاهل يعني ليس متعلم، فلان جاهل يعني أحمق. ومنه قول عمرو بن أم كلثوم: ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. يعني لا يتحامق أحد علينا فنتحامق فوق حماقة أيضا. والجاهلية فترة عاشتها العرب من بعد الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وإسماعيل، حينما اندثرت معالم الدعوة واندثرت معالم الإسلام، واستبدل العرب بعبادة الله وحده عبادة الأصنام، وارتكبوا أمور يذكرها علماء الأدب في دراسة البيئة بتناقض اجتماعي، أي أنهم في تلك الفترة جمعوا بين مناقضات، ما بين مكارم أخلاق سامية عالية وما بين جهالة محضة. من ذلك ما يسجله الأدباء على تلك الحقبة: إكرام الضيف وقضية حاتم وكرمه لضيوفه أمر غني عن ليش؟ عن الكلام، في الوقت الذي يقطعون الطريق على الغريب. طب إذا جاكم إنسان ضيف تكرموه وتعطوه من مالكم، إذا مر بكم أحد تأخذون ماله؟ أكثر من هذا، يقتلون ابن السبيل ويأخذون ماله، وإذا احتمى بهم إنسان يدافعون عنه بأنفسهم وأبنائهم، لا يسلمون إيش من لجأ إليه، ويقومون يدافعون عنه. يعني اللي جيكم ضعيف لاجئ تحمونه من غريمه، واللي ماشي عابر سبيل تتقوون عليه وتقطعون عليه السبيل. تقوم الحرب بينهم غيرة على العرض، على امرأة، حرب البسوس، امرأة خالد جساس عقرت ناقتها فقامت الحرب 40 سنة من أجل انتهاك حرمة ناقة امرأة، بينما بناتهم يئدونها وهي حية، يئدون البنت حية بدون ذنب، ويقيمون الحرب من أجل ناقة امرأة. كيف اعتدى على المرأة وكيف أهان كرامتها في قضية بني قريظة أو بني قينقاع؟ كانوا صاغا، وجاءت امرأة جلست عند يهودي يصوغ لها شيء، فجاء صبيان منهم أرادوا التنكيل بتلك المرأة، فشبكوا طرف ثوبها بوسط ثيابها، فلما قامت ارتفع طرف ثوبها مع قيامها فانكشف السواد، فذهبت حتى رآها أبناؤها وقامت الحرب. فكان هناك يعني مناقضات. ثم تأبى قبائل العرب أن تدين لملك عليها، ما نصب على العرب ملك، من زمن إسماعيل عليه السلام جرهم كانت جعلته سيدا عليه، نزلوا في حمايته وكانت له السيادة عليه، لأن هاجر اشترطت على جرهم. لما أرادوا أن ينزلوا على الماء قال ما يكون، قالت لهم ما يكون لكم في الماء شيء وأنتم تحت إمرة إسماعيل، فقبلوا ذلك. لكن بعد ذلك كل قبيلة لها أميرها ولها نظام، نظام قبلي، لا قبيلة تخضع لقبيلة ولا القبائل كلها تخضع لملك، بينما هم برؤسائهم يخضعون لحجر ينحتونه بأيديه. وقضية عمر رضي الله تعالى عنه تعطينا الصورة الكاملة. يقول رضي الله تعالى عنه: حادثتان في الجاهلية إحداهما تبكيني والأخرى تضحكني. أما التي تضحكني فكنت في الجاهلية أصنع لي إلها من التمر أضعه عند رأسي حينما أنام ليحرسني إلى الصباح، فإذا قمت في الصباح معافى أخذته وأكلته. يوش الإله اللي يوكل هذا؟ يعني يبغى يحرسه من أعدائه في الليل، ونفس الإله هذا الحارس من يقدر يحرس نفسه من صاحبه يأكله، يبقى إيش قيمة هذا؟ هذه كانت تضحك على نفسه. والأخرى ولدت لي ابنة فذهبت بها، قلت لأمها لبس، كانوا جملوها ولبسوها، وأخذتها وذهبت لوأدها فأجلستها وأخذت أحفر لها الحفرة، فكان التراب يتطاير على لحيتي فتأتي إلي بنيتي وتنفضه عني وهي لا تدري ما أبيته لها. يبقى أي شيء هذا؟ وبهذه المناسبة يا أخوان، سبب وأد البنات في العرب قضية غيرة لكن زادت عن حدود، كما نبهنا سابقا أن غيرة عند قضية هاجر وسارة وإسماعيل وكذلك، الغيرة إذا زادت عن حدها تقتل. أغارت قبيلة على قبيلة، وكانوا إذا غلبوا قبيلة أخذوا النساء سبايا، وبنت كرام قد نكحن وليس لنا خاطب إلا السنان وعامله. فإذا أخذوا المرأة سبيا بالقوة بالسنان أي بالسلاح صارت سبيا وصارت حليلة لمن سباها. فمن ضمن رجل جاء وجد بنته أخذت سبيا، كان غائبا عن الحي، فتتبع المغيرين حتى عرف ديارهم وذهب إليهم ونزل على حيهم ليلة، وعرف موضع خيمة ابنته، بيت من الشعر كما تعرفون، فدب إليها ليلا في ظلام الليل وجاء من وراء خباء البيت ودخل تحت البيت ونبه ابنته بخفة، قال أنا أبوك، هيا قومي معايا. لكن البنت لا حول ولا قوة إلا بالله، قالت ومن جاء بك الآن؟ عرفت أنه أبوه، وش اللي جابك دحين؟ قال جيت وأخذك. قالت أنجو بنفسك وإلا نبهته لك فقتلك. شوف الموقف هذا إيش يسوي؟ إن قتلها شعر بها إيه؟ شعر به صاحبها، وطبعا اللي أخذها لازم فارس ولا لا؟ وهو في الليل وفي وسط الحي، فما كان إلا أن ينجو بنفسه. رجع على بنات عنده في بيته فذبحهن. قال مخافة أن يجي كمن واحد يأخذ واحدة وواحد يأخذ واحدة. فكان سبب وأد البنات إنما هو هذه القضية. ثم وجد في العرب من يستحي المولودة، وكان يأتي في القبائل ويقول من أراد أن يئد ابنة فليهبها لي، يهبها لي وليس عليه من معرتي، أحميها وأربيها وأتبناها. فكان فيهم من يحيي الموؤودة كما يقولون. وعلى كل كانت جاهلية، فكلمة الجاهلية أصبحت علما على فترة من حياة العرب كانوا فيها، كما وصفهم جعفر رضي الله تعالى عند النجاشي: قوينا يأكل ضعيفنا، ويغير بعضنا على بعض ونأكل كل شيء حتى خشاش الأرض. هكذا كان العرب لنعرف قيمة الإسلام ونعمته علينا. من تلك الحالة الجاهلية الضياع إلى كنتم خير أمة أخرجت للناس. فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان صوم يوم عاشوراء معروفا في الجاهلية. طيب ما داموا في جاهلية على أي أساس كانوا يصومون؟ إذن يعرفون الصيام، إذن يعرفون الصلاة، إذن يعرفون الحج. أما الحج فنعم، لأن الحج لا زال باقيا من مناسك إبراهيم، الوقوف والإفاضة والطواف والسعي والجب، كل ذلك كان موجودا من زمن إبراهيم عليه السلام. إن تغير في بعضه، في بعض أشكاله، في بعض أوضاعه، ولكن تلك المناسك التي طلب إبراهيم وأرنا مناسكنا لا زالت موجودة على ما هي عليه بأعيانها. عرفت لم يتغير، والصفا والمروة لم يتغير، منى والمزدلفة لم تتغير. كان هناك بعض إيش تغييرات، كان أهل الحرم لا يقفون بعرفات، يقفون في المزدلفة، لأن المزدلفة ضمن الحرم، قل نحن أهل الحرم لا نخرج منه، حتى نزل قوله سبحانه ثم أفيض من حيث أفاض الناس، يعني من المزدلفة. إذن كانت هناك بقايا من دين الخليل إبراهيم عليه السلام، منها الصيام والصلاة ومنها الحج ومنها إلى آخره. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مكة قبل الإسراء والمعراج، والصلاة ما فرضت إلا في الإسراء، وكان يتوضأ للصلاة قبل أن تنزل آية المائدة التي فيها إذا قمتم الصلاة فاغسلوا، إلى غير ذلك، بقايا موجودة. طيب إيش سبب صيامهم؟ هنا تأتي أقوال العلماء بما صح أو لم يصح، ويقولون يوم عاشوراء كان يوما تعظمه الجاهلية وتكسو فيه الكعبة. احنا نعرف ان اول من كسى الكعبة تبان بن اسعد من اليمن، لما جاء الى المدينة، قصته مع الحبرين اللي ذكرناهما سابقا. ثم بعد ذلك كانت قريش تجدد الكسوة. متى كانت تجددها؟ نحن الان نعرف بان الكسوة تجدد وقت موسم الحج، الناس في منى والعمال يجددون الكسوة. هم كانوا يجددون الكسوة يوم عاشوراء، واعتقد بين عاشوراء وبين ايام منى وقت ايش وقت قريب. فبعضهم يقول يعظمونه ويكسون فيه ويجددون فيه كسوة الكعبة، وبعضهم يقول ان قريشا اذنبت ذنبا وقيل لهم يكفره صوم يوم عاشوراء. طب واي ذنب؟ اذا كانوا يعتقدون بالذنب، اذا كانوا يعتقدون بالقربة بالصوم، اذا هناك بقايا تحنث ووقايا عبادة. وهناك من ينسب الى يوم عاشوراء على ما سيأتي انه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ووجد اليهود يصومون، وجد توافق بين الجاهلية وبين اليهود، اراد ان يعرف السبب، فذكروا له سببا وهو نجاة موسى من فرعون. هناك من يذكر في تاريخ يوم عاشوراء من يبعد الى ادم وياتي باشياء الله اعلم بها، اليوم الذي هبط فيه ادم الى الارض، من جاءت في هذا يوم الجمعه، اليوم الذي تلقى ادم من ربه كلمات وجاء فيه انه يوم الجمعه، يوم الجمعه يوم ادم، اليوم الذي استوت فيه سفينة نوح على الجودي، اليوم الذي سلم إبراهيم من النمرود، اليوم الذي ولد فيه موسى، اليوم الذي ولد فيه عيسى، كلها أخبار لا تستطيع أن تجزم بصحة واحد منها. يهمنا من جانب التشريع ما ثبت لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي حديث عائشة لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، ظاهر هذا السياق أنه جاء فوجد، ولكن مجيئه صلى الله عليه وسلم كان متى مجيء للمدينة؟ في أي شهر؟ ها يا أهل المدينة، منين اللي يعرفون بس؟ أنت يا جماعة، متى كان تاريخ مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى المدينة؟ في أي شهر؟ 3 في المجموعة كلها؟ ها؟ ربيع ما وش زدت علينا؟ ربيع وخلاص. ها؟ نعم؟ أقول يا جماعة، تاريخ مثل هذا ما نعرفه جميعا؟ ولو سألنا البعض عن تاريخ آخرين لعرفنا ولا وجدنا الجواب. تسمعون في بعض الإذاعات والأسئلة يسألون عن أوروبيين وعن غربيين وعن شرقيين وكلهم يعرفونها، وهذا تاريخنا وتاريخ مجدنا وديننا. ها؟ طيب، أدى 4 أشخاص عرفوا، مرحب. طيب 5 4 5 ونص، شد دعوة يا جماعة. كان مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وصل قباء يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، في 12، في 14، في كذا، اختلاف في هذا. ثم مكث 4 أيام على التحقيق، وقيل 10 وقيل 12، ونزل من قباء في يوم الجمعة إلى المدينة. وكيف جاء قدم إلى المدينة؟ فوجد اليهود، أي بعدما قدم وجاء وقت العاشوراء، فمكث ربيع الثاني ورئيش وجمادين ورجب وشعبان وبقية السنة، حتى إذا جاء شهر المحرم وجاء يوم عاشوراء فإذا باليهود يصومون، فوجدهم بعدما إيش وصل وجاء وقت عاشوراء. لما رآهم يصومون هذا يثير التساؤل، طب العرب يصومونه في جاهليتهم، وليس هناك رابطة بين اليهود وبين العرب الوثنيين، فسألهم عن صيام، يعني عن سبب صيامه. إذن لم يكن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود عن صوم عاشوراء في مجرد تشريعه أو مجرد وجود صيامه، ولكن سؤاله لهم إيش؟ سؤاله إياهم عن صومهم عن أي شيء؟ عن سبب صومهم إياه. ولذا أجابوا بمقتضى السؤال، قالوا نصوم، سبب صومنا أن هذا اليوم يوم مبارك نجى الله فيه موسى من فرعون، فصامه موسى شكرا لله وصمناه نحن. هذا سبب صيام من؟ اليهود ليوم عاشوراء. ماذا كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إذا كان الأمر كذلك وعن موسى مع فرعون، نحن أحق بموسى منكم. وإيش هذه الأحقية؟ لأن اليهود هل ظلوا على ما كان عليه موسى ولا غيروا؟ غيروا بدل. وقد كان فريق منهم يكتبون كتاب الله بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. هل موسى فعل هذا؟ لا، ما فعل هذا. إذن موسى قال ادخلوا القرية التي كتب، قال لن ندخلها ما داموا فيها، اذهب أنت وربك فقاتلنا هنا قاعدوا. إذن هم ينتسبون إلى موسى وليسوا متبعين ليش؟ لموسى. من أحق بموسى؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث السابق بالأمس، نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد، الأمم مختلفة والرسل متنوعة في أممها، ولكن المرسل واحد وهو الله سبحانه وتعالى. نأتي إلى السبب ونأتي إلى صيامه. هناك من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم وجد اليهود اتخذوا يوم عاشوراء عيدا يظهرون فيه زينتهم، كما جاء في بعض الأخبار أن أهل خيبر كانوا يلبسون فتياتهم ثيابا جميلة ويكتحلون ويظهرون بمظهر العيد والناس في أعيادهم، فقال صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود وصوموه أنتم. إذن هل السبب صيام المسلمين لعاشوراء موافقة لليهود أو مخالفة لهم؟ ها؟ على المبدأ الأول موافقة، وعلى المعنى الثاني مخالفة. نأتي إلى المعنى الأول. إذا جئنا إلى المعنى الأول والسبب فيه، السبب فيه ديني ولا دنيوي؟ يوم نجى الله فيه إيش؟ موسى من فرعون. نجاة موسى من فرعون أمر ديني ولا دنيوي؟ أمر ديني. تستطيع أن تغير أو تجعل له عنوان يوم نصر الله فيه الحق على الباطل، ونجاة موسى من فرعون. يمكن أن تجعل مقابلها يوم بدر، يوم نجى الله فيه المسلمين من المشركين، يوم نصر الله الحق فيه على الباطل. جاءت قريش بخيلائها وبعددها وبعدتها، وجاءت بطرا وأشرا وقالوا لن نرجع حتى نصلم يا بدر وننزل عليها ونشرب وننحر وتضرب القيان الدفوف وتسمع بنا العرب فتهابنا. الخيلاء والكبر كله مجسم فيهم ونزلوا به في بدر، والمسلمون 314 واحد على 70 بعير معهم فرسين وسلاحهم كله سلاح عادي خفيف، وفين المدينة وفين بدر؟ والمشركون حلفاؤهم ينحرون لهم ويضيفونهم ويرحبون بهم، وكلهم ينحرون ما بين 9 ولا 10 من الجزور، يعني مبسوطين من أحسن شيء، عدد وعدة وكل شيء. ولكن الله سبحانه وما رميت إيش؟ ولم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أمور مقدرة سابقا، وإرادة المولى غالبة وسابقة، ولذا سماه الله يوم الفرقان. إذن من حق المسلم أن يحمد ويشكر الله على نصرة الحق على الباطل أيا كان تاريخه وموطنه. والعرب في مكة أو في بادئ الإسلام حينما تقاتل الروم مع الفرس، من أقرب إلى الله، الفرس عباد النار ولا الروم النصارى؟ النصارى أهل دين ولكن الفرس عباد نار. ففرح المسلمون بانتصار الروم على الفرس. إذا المسلم يفرح بانتصار الحق على الباطل أيا كان، ولو كان كلا الفريقين ليسوا بمسلمين، يعني لو أن كتابيا تقاتل مع مجوسي أو مع وثني أو مع شيوعي لا ديني، وانتصر المسيحي على من لا ديني، تفرح بمن؟ تفرح بإيه؟ لأنه أقرب إليك منه. فإذا كان الأمر كذلك، من حق المسلم أن يحمد الله على نصرة الحق على الباطل. فجاء صلى الله عليه وسلم ووجد أن السبب سبب ديني، وما دام الأمر كذلك ونحن أحق بموسى، إذن نصومه فرحا لموسى، وأحق بهذا الفرح منكم. هذه قضية لها مقدمة، وهي استقبال القبلة. أين كان يصلي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء؟ إلى بيت المقدس، سنة أو ثلث تقريبا، 16 شهر أو أكثر أو أقل. أول ما قدم من مكة إلى المدينة أخذ يستقبل بيت المقدس، وكانت قبلة المسجد في الجهة الشمالية هنا، وكان الباب من جهة المحراب هناك. فلما جاء أخذ يصلي مستقبلا بيت المقدس 16 شهرا. الرسول جاي من فين؟ من مكة. والكعبة فين؟ في مكة. وأحب ما يكون إليه أن يستقبل الكعبة ولا صخرة بيت المقدس؟ الكعبة لا شك، لأن لها تاريخ معروف عريق من إبراهيم إذ يرفع القواعد من البيت. ولكن يتفق العلماء على أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، المدينة ما هي مثل غيرها، المدينة فيها ديانة متحكمة وفيها شعب متحكم اقتصادي في أهلها، وفيها وثنيون وفيها مسلمون كما أشرنا سابقا، شعب مجمع أو يجمع طوائف مختلفة وكلها متعادية. حتى المسلمين كانوا بين الأوس والخزرج وكلاهما قبيلتان متقاتلتان. إذن هذا الشعب يحتاج إلى قيادة حكيمة. فأول ما بدأ استقبل بيت المقدس في صلاة، هو قادم بدين جديد على دين مستوطن، والدين إذا قدم على دين آخر لابد من الاحتكاك. وأي مبدأ من مبادئ في العالم، اللغة، الجنس، العادات، إذا وفدت عادات جديدة على شعب في بلده لابد أن يحصل احتكاك وبعض التلقيح. تأخذ من عاداتك وتترك من عادات، تأخذ من عاداتهم وتعطيهم من عاداتك. اللغة، إذا جئت بلغتك العربية الفصحى وجئت بجيش عربي يتكلم الفصحى ونزلت في بلد أعجمي يتكلم لغة أخرى، لابد وأن تأخذ أنت يا الوافد بعض الألفاظ المستوطنة، والمستوطن لابد أن يأخذ بعض المفردات الوافدة، فتصبح هناك تشكيلة. ولو كان في تحريف النطق، ولو تغييرا في نطق الكلمات، أنت تنطق الكلمات المحلية بصورة وهم ينطقون كلماتك العربية بصورة. يقول علماء التاريخ أو علماء التربية في اللغة يحصل تجريح في اللغة وتلقيح في الكلمات. كذلك الدين جاي، ماذا سيفعل الدين الجديد مع الدين الأول؟ لا شك أن الإسلام بشخصيته متميز ومسيطر، صبغة الله كما قلنا أمس، صبغة الله لا تتغير ولا تنمحي ولا تدوب ولا تبهت، تتجدد دائما وتزيد وتقوى. فالإسلام في زيادة، واليهودية مهاجمة، جاءها الإسلام يهاجمها في عقر دارها. كان من أول الخطوات المهاجمة، لكن كما يقول الحرب الباردة، أن يأتي ويصلي إلى قبلتهم كأنه يقول إن الدين الذي جئت به ليس بدعا من الأديان، فها أنا أستقبل القبلة بيت المقدس على ما كان عليه أنبياؤكم يا بني إسرائيل. فإذا استقبل القبلة عندهم في بادئ بدء، ذي بدء، يجدون موافقة ولا مخالفة؟ ها؟ موافقة. إذن هذا الدين الجديد ما هو بعيد عنا، إذن هذا الدين الجديد متقارب معنا، إذن هذا الدين الجديد لم يختلف عن مبدأ الأصل في صلاتنا. كان من دواعي ذلك أن يستجيبوا ويصلوا مع المسلمين على قبلتهم الأولى، ولا أن يعيروهم ويتركوها. قاموا قالوا شوف، يعيبوا ديننا ويستقبلوا قبلتنا، وأخذوا يعيرون المسلمين. ثم بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم صعب عليه هذا، يبقى يصلي على قبلتهم ثم هم يتخذون هذا سبيل ويعيرون المسلمين. تطلع في السماء لعل الله يحوله إلى قبلة تميزه وتبعدهم عن هذا كله. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى. إلى فولي وجهك حيث إيش؟ شطر المسجد وحيث ما كنتم فولوا، لئلا يكون للناس عليكم حجة. يقولوا ايش؟ يعيب ديننا ويصلي قبلتنا، بلاش قبلتنا. ثم بعد ذلك سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتنا التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يوليهم حيث ما شاء. ان تولوا للمشرق فهو ملكه، وان ولاهم للمغرب فهو ملكه، وهم عباده يوجههم حيث شاء، ليس لكم حق في هذا الاعتراض. اذا كان في بادئ الأمر صلاته صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس أول معاملة مع اليهود بنوع من الملاطفة، أو بنوع من إظهار المتابعة، بنوع من إظهار أصل الديانة، بأن الدين السماوي سواء، ولكنهم غيروا، أنهم بدلوا. ثم لما جاء أمر الصيام فإذا هم يصومون عاشوراء صامه، وقال نحن أحق بموسى منكم،
كان مقتضى ذلك أيضا أن يقدروا هذه الموافقة وأن يلاينوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم ينفع معهم ذلك. نعم.
قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه.
قول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها صامه وأمر، يبقى فعلا وإيش وقولا، وأمر الناس بصيامه. الأصل في الأمر للوجوب، ما لم يأتي صارف يصرف هذا الوجوب إلى الندب أو الاستحباب أو غير ذلك. ومن هنا أخذ العلماء أن أول مشروعية الصيام كان صوم يوم عاشوراء، وكان واجبا، حتى جاء عن السلف أنهم كانوا يصومون الأطفال ويمنعونهم من الطعام حتى إذا بكوا يعطونهم ما يلهيه، فصامه وأمر الناس بصيامه. جاء في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل بعض الأشخاص إلى منازل الأنصار على مياههم، وكان أكثر ما يكون الأنصار ما بين العوالي وقربان وقبة في تلك المنطقة الجنوبية الشرقية الغربية، المناطق ليش بخلاف الجائع الشمالي. فأرسل إليهم من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان قد أكل فليمسك بقية يومه. يبقى هذا تأكيد ليش للأمر ولا حمل الأمر على الندب؟ لو كان ندبا ما حملهم على أن يمسكوا بقية النهار. فأخذ العلماء أن أول فرضية الصيام كان يوم عاشوراء. نعم. فصامه وأمر الناس بصيامه. نعم. تقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها فلما فرض رمضان كان هو الفريضة. هو راجع لعاشوراء ولا لرمضان؟ الضمير يعود لإيش؟ لأقرب مذكور. كان هو أي رمضان الفريضة. وترك إيش؟ ترك بالكلية ولا ترك فرضية عاشوراء؟ ترك فرضية عاشوراء، وأصبح حكمه من شاء صام ومن شاء أفطر. لما شرع فرض رمضان، متى فرض رمضان؟ ها، في السنة ليش الثانية. متى من السنة الثانية؟ ها، شهر ايش؟ شهر شين. ها، شهر شين. متى فرض رمضان؟ في اي شهر قبله؟ في شعبان في السنة الثانية. يعني ان قلنا بان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في ربيع الاول، ثم لما جاء المحرم صام عاشوراء، بعد المحرم صفر وايش ربيعين وجمادين ورجب وشعبان، يعني بعد صوم يوم عاشوراء بثمانية اشهر جاء فرض ايش رمضان. يعني ما جاش سنة ثانية، ما جاتش يوم عاشوراء ثانية قبل رمضان. يعني اول سنة كان فرضا، صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء الاول فرضا، وفرض رمضان قبل ان يأتي عاشوراء الثاني. فلما فرض رمضان خلاص صار هو الفرض في الاسلام. لما يجي محرم بعد هذا وعاشوراء بعد ذلك، ترك، هل ترك صومه بالكلية ولا تركت فرضيته؟ ترك كونه فرض. ولذا تقول أم المؤمنين من شاء صام ومن شاء ترك. وسيأتي في آخر الباب أن عمر يكتب الحارث بن هشام أو ابن فلان بأن صم وأمر من قبلك أن يصوموا، يعني بقي صيامه إلى زمن مين؟ زمن عمر. إذن الذي ترك هنا الوجوب وليس مجرد الصيام. وهنا من شاء صامه ومن شاء ترك، والأولى إيش؟ إذن التخيير من أجل إيش؟ إزالة الوجوب. وبقي التخيير، والأرجح في الجانبين الصوم دون الترك. ليش؟ جاءت أحاديث أنه صلى الله عليه وسلم قال في حقه إنه يكفر السنة التي هو فيها، يعني صيام يوم عاشوراء مكفر ذنوب السنة اللي هو فيه. يبقى الأرجح صيامه ولا تركه؟ صيامه. جاء في حق عرفات صيامه لغير الحاج أو لغير من هو واقف بعرفات، وجاء في حقه قوله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو على الله أو أحتسب على الله أن يكفر سنة قبل وسنة بعد. طب وش الفرق بين هذا اليوم وهذا اليوم؟ ما هو كل يوم واحد. يقولون إن يوم عاشوراء نقدر نسميه يوم مين؟ يوم موسى. ويوم عرفات نسميه يوم مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فيوم موسى يكفر سنة، ويوم محمد يكفر إيش؟ سنتين. أو تقول عاشوراء عمل مستقل بذاته ليس مرتبطا بغيره، بينما الوقوف بعرفات مرتبط بإيش؟ بالحج. وفي بعض الروايات هو يوم الحج الأكبر، وإن كانت هناك القول الثاني بأنه يوم الحج هو يوم العيد. إذن مرتبط بنسك من أعظم الأنساك في أركان الإسلام، فكان جديرا بأن يرتبط بتكفير سنتين لا سنة واحدة. هذا ما يتعلق بحديث عائشة رضي الله تعالى عنه. نعم.